عندما يتحول الاستفتاء الشعبي الذي من المفترض أن يحل الأمور الجدلية، عندما يتحول إلى قضية في حد ذاته، هذا ما يحدث في موريتانيا. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كان قد يعني تحدث عن الاستفتاء ودعا في حملة جال خلالها أرجاء موريتانيا إلى التصويت بنعم في استفتاء تعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ، واتهم المعارضة بالسعي لنشر الفوضى. في الوقت ذاته جاءت هذه الاتهامات بعد اعتراض المعارضة على هذا الاستفتاء، واتهامات للرئيس بأنه يحاول من خلال هذا الاستفتاء أن يرسخ صلاحيته وأن يمكن نفسه من الرئاسة لولاية جديدة. ونحن نتحدث في هذا الموضوع مع ضيوفنا لكي نفهم ما يحدث في موريتانيا. نرحب هنا في مونتي كارلو الدولية وعبر الهاتف بكل من السيد أحمد ولد محمد، رئيس تيار الحراك الشبابي لدعم الإصلاحات الدستورية، معنا عبر الهاتف مباشرة من موريتانيا. عبر الهاتف أيضا للصحفي الموريتاني السيد محمد بالدين. أهلا بك، أهلا بك سيد أحمد وسيد محمد، أرحب بكما. وأبدأ معك سيد أحمد ولد محمد، ربما في البداية يعني إذا عدت بمستمعين الذين لم يتابعوا هذا الأمر منذ أن جرت الدعوات لإجراء هذا الاستفتاء، ما هو هدف هذا الاستفتاء؟
شكرا على السانحة. الهدف من هذا الاستفتاء على أن البلد بدأ منذ التسعينيات القرن الماضي مخاض ديمقراطي كان عافيا. طبعا هذا المخاض تولد عنه إنشاء دستور سنة 91. هذا الدستور كان نقلا حرفيا للدستور الفرنسي. طبعا من المعروف على أن كل الديمقراطيات في العالم على أنها يفترض أن تكون نابعة من قيم وثقافة هذه الشعوب، يجب أن تكون هذه الديمقراطيات يعني تقديم التنمية في هذه البلدان. طبعا بما أننا قمنا بنسخ ولصق دستور فرنسي، أثبت التجربة خلال 20 سنة الماضية على أن ثمة نواقص يجب أن يتم تلافيها. وبالتالي يأتي هذا الاستفتاء بعد حوار ضم الطيف السياسي الوطني بمختلف مشاربه من موالاة ومعارضة، وتقرر من خلال هذا الحوار على أن يتم تحسين نظامنا الديمقراطي. هذا التحسين ضم العديد من النقاط، أولها تتعلق بالعلم الوطني. فالعلم الوطني الموريتاني علم موروث عن الحقبة الاستعمارية، وبالتالي قررنا في موريتانيا بعد حوار الطيف السياسي على أن نقوم بتحسين هذا العلم. وهذا التحسين تجسد فيما يتجسد في إضافة شريطين أحمرين على هذا العلم كرمز لنضالة الشعب الموريتاني، كرمز لتضحية الشعب وجهاده ومقاومة الاستعمار الفرنسي. هذا من جهة. من جهة ثانية بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية في البلد اتضح من خلال التجربة على أنها لم تعد صالحة للبلد، على أنها لم تعد تقدم الكثير. من نماذج ذلك على أن هذه الإصلاحات تضمنت ثلاثة محاور: محور إلغاء، ومحور توحيد، ومحور تضمنت الأول إلغاء مجلس الشيوخ، لأن مجلس الشيوخ أظهرت التجربة على أنه غير ذي فائدة. لماذا؟ لأن اكتشفنا على أنه يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية، وبالتالي فقط يطيل مسار عملية التشريع في البلد ولا يمكن أن يقدم أي إضافة. بالتالي تقرر الإلغاء، وكذلك تقرر اتخاذ قرار على أن تكون في مجالس جهوية لدعم اللامركزية، لأن النظام المركزي الذي سيطر على البلد إلى العقود الماضية اكتشفنا من خلاله على أنه معيق للتنمية إلى درجة معينة. كذلك هنالك بعض المؤسسات أخرى التي ارتأينا على أنها تأخذ بنفس الدور، وتم مطالبة بالحوار على أن يتم دمج هذه المؤسسات في مؤسسة واحدة. طبعا هنالك محكمة العدل السامية. محكمة العدل السامية هي أيضا كانت طرح، أولا لم يتم تزويل هذه المحكمة خلال العقود الماضية، وبالتالي الإشكال في هذه المحكمة على أنها كانت سلطة اتهام وسلطة حكم، وبالتالي تقررت هذه الاستفتاء على أن تبقى للجمعية الوطنية للبرلمان سلطة الاتهام وأن تحال المحاكمة إلى هيئة قضائية.
طيب سأعود إليك لبقية هذه النقاط التي كانت ضمن هذه التعديلات. ولكن سيد محمد بالدين، إذا كانت هذه يعني بعض النقاط التي شرحها السيد أحمد ولد محمد وحول يعني هدف هذا الاستفتاء، ما يتم أو ما يعني يهدف إليه من تغييرات ربما من علام أو سواء مجلس الشيوخ وكل النقاط التي حاول أن يذكرها لنا، إذا كان كل ذلك جرى بعد حوار بين يعني كل الأطياف سواء المؤيدة والمعارضة، بالتالي اليوم هذه ربما الأحزاب مثل حزب اللقاء الوطني الديمقراطي وهو الحزب المعارض الوحيد في موريتانيا والذي دعا إلى تصويت ضد التعديل الدستوري، أو الحملات الأخرى التي نشهدها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي والرافضة لهذا الاستفتاء أو الرافضة لهذه التعديلات، لماذا هذا الرفض إذا كانت هذه هي مخرجات حوار؟
بكل بساطة هذا الرفض يأتي لأن كل التعديلات التي تفضل بذكرها الأخ أحمد وأسهل في شرحها مهد لهذا القول بأنها تخدم التنمية. إذا كانت التنمية مربوطة بتغيير العلم والنشيد والتمكين لصلاحيات الرئيس فهذا يعني ربما اختراع جديد في معايير التنمية العالمية. دعيني فقط أقول بأن المعارضة التي شاركت في هذا الحوار مع أحزاب الأغلبية ليست هي أكثر معارضة، وإنما المعارضة الناعمة تشبه إلى حد ما معارضات بعض الدول التي توجد فيها أزمات، تخلق معارضة داخل من أجل أن تتفق معها، يعني النظام يتفق مع نفسه بشكل من الأشكال، وهي ليست معارضة بالمعنى التقليدي للمعارضة. يعني تخيل أن هذه المعارضة زعماؤها يستقبلون الرئيس في جولاته الداخلية ويثنون عليه ويثني عليهم، ويعني يكادون يتبادلون الورود، غير أن ثقافة الموريتانيين لا تدخل فيها الورود تحديدا. دعيني أقول بأنه إذا كنا نتحدث عن تعديلات دستورية في توقيت مغاير في ظل نهضة وتنمية حقيقية فيمكن أن يقبل ذلك، لكن الناس تموت جوعا، هنالك فقر مدقع، هنالك ملفات أكثر إلحاحا، تعليم فاسد، صحة فاسدة، هنالك متطلبات يحتاجها المواطن الموريتاني أقلها على سبيل المثال الحصر، انخفضت أسعار البترول في كل أصقاع الدنيا باستثناء موريتانيا، لم تنخفض فيها الأسعار لعدة أسباب، منها الشخص المتعلق بمحيط الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الذي يدير شركات توزع النفط ويستفيد منها شخصيا، ومنها أسباب أخرى هي أن الدولة بما أنها يؤخذ من ميزانياتها من جانب فيجب أن يغطى من جانب آخر بالفرق من أسعار النفط العالمية والأسعار التي يباع فيها. سيد محمد نفسه راتبه لا يكفي لأن يغطي تكاليف تنقلاته، لأنه لتر المازوت الواحد يساوي يورو، وهذا مقارنة بالراتب في موريتانيا هزيل جدا، يعني الراتب هزيل جدا والتكلفة غالية بالنسبة للتر المازوت. دعيني أقول هنا أنه هنالك عدم احترام لجهد التأثير تفضل به الأخ والصديق أحمد من نواكشوط قبل قليل، حيث قال بأن هذا العلم موروث عن الاستعمار، في حين أن كل الموريتانيين يعلمون بأن هذا العلم وضعه جيل التأثير الذي كان الرئيس الموريتاني والنظام الموريتاني يهلل له ويقول بأنه يحذو خطواته في بداية تقلده لمقاليد الحكم في البلاد. الآن فقط اكتشفوا بأن جيل التأثير هذا موروث عن الاستعمار، وبأنه كان يدا بأيد الاستعمار، ووجهت له إساءات كثيرة فيها عدم احترام للموريتانيين ولتاريخهم، ومن لا يحترم تاريخه لن يحترم حاضره ولن يحترم مستقبله. دعني فقط أخيرا أقول بأنه هذه التعديلات كنت لأكون مع هذه التعديلات لو أنها وردت في ظرفية مغايرة، أو لو أنها لم تورد في سياق يقسم الموريتانيين، أو لو أنها لم ترد في بطنها أشياء خطيرة مثل إلغاء محكمة العدل الثانية. ما دمتم تعتقدون بأن محكمة العدل الثانية هي جهة اتهام وجهة حكم، فألغوا عنها صلاحيات الاتهام وتركوه للبرلمانيين، ثم دعوها في مكانها لأنه هي الوحيدة المخولة بمعاقبة رئيس الجمهورية في حال أنه خان الأمانة أو أنه أخذ ما ليس له، أو إلى يعني التهم التي توجه إلى الرؤساء عادة. من بين التعديلات أن الرئيس لا يحاسب على أي قرار اتخذه أثناء فترة حكمه. يعني ساحته بيضاء طول الزمن، قراراته معصومة لا يمكن التشكيك فيها ولا يمكن أن يطرح عنها أو يتهم فيها. أيضا المجالس الجوية التي يتحدث عنها الزميل محمد دو، إذا كانت وزاراتهم الحالية لا توجد لديها ممثليات دائمة وقارة بإمكانها أن تقضي مصالح المواطنين في ولاية الداخل، فكيف بإمكاننا نتوقع أن تكون هنالك مجالس جهوية تدير شأن الداخل؟ يعني هذه أسئلة أعتقد لم أسمع عنها أو عليها أي إجابة لغاية الآن ممن يطبلون ويزغردون لهذه التعديلات.
طيب سيد أحمد ولد محمد، يعني لماذا اليوم هذه التعديلات على الرغم يعني تحريك نحو 1,400,000 مواطن هم من سيقومون بعملية التصويت في هذا الاستفتاء، يعني في وقت تحتاج فيه موريتانيا ويحتاج فيه المواطن الموريتاني للكثير من أساسيات الحياة لم يتحدث عنها أحد ولم تفتح لها ربما جلسات الحوار لحلها، حل هذه الأزمات الإنسانية المتعلقة بالمواطن بشكل مباشر. أيضا تحدث سيد محمد بالدين عن يعني جدوى إنشاء هذه المجالس الإقليمية المنتخبة وتغيير هذا العلم بعد كل هذه السنوات. أنا اليوم جاءت الحاجة ملحة لتغييره في وقت أو في ظروف أو ظرفية كما يتحدث السيد محمد بالدين ربما غير مستقرة ومناسبة ومنتعشة اقتصاديا.
من المؤسف سيدتي الفاضلة أن البلوى العربية تضرب موريتانيا اليوم. معارضة اليوم تقسم صكوك الغفران، هذا معارض ناعم وهذا معارض متطرف. من أين جاءوا بهذه المصطلحات؟ أعتقد أن من يطعن اليوم زملاء الأمس في المعارضة لأنهم خالفوا في الرأي، هؤلاء لا يستحقون أن نسميهم معارضة. كل الوجوه التي ظهرت في المعارضة والتي دخلت الحوار لسبب بسيط، لأنها ارتأت على أن بعض المعارضة ترتهن لمصالحها الشخصية ولا يهمها الهم الموريتاني، وهؤلاء قرروا أن ينسحبوا من المعارضة التي ترتهن لمصالحها الشخصية للمشاركة في إعادة تأسيس الجمهورية، في إعادة تأسيس هذا البلد. هؤلاء يزايدون، هؤلاء لم يمثلوا أبدا شيء. لو سمحت أنا المقاطعة، لو سمحت أنت تكلمت عن أباطيل وأنا كان يمكن أن أرد عليك، لكن صرت حتى تكمل تقنين
كذا. سيد محمد يعني نعم هذه الطريقة ليست يعني عندما تتحدث عن هذا عن نوعين من المعارضة هذا أيضا يرسخ الانقسام، وهناك كثر يقولون أن
هذا لا يرسخ الانقسام. نعم. هذا لا يرسخ الانقسام يا سيدتي. في موريتانيا كما في العديد من البلدان العربية المعارضات درجات، هناك معارضات تهمها بالدرجة الأولى مصالحها الشخصية مصالحها الحزبية وبعد ذلك تأتي مصالح البلد، هناك معارضات أخرى تهمها مصالحها الشخصية لكن تهمها بدرجة مصالح البلد، وعندما تصطدم المصلحتان المعارضات تتميز، تكون لدينا معارضة مثل معارضتنا تريد تعيين في الحكومة، معارضة تريد يعني امتيازات لأحزابنا.
نعم. طيب هذه التعديلات، هذه التعديلات هل تصب في مصلحة البلد؟ تفضل.
أولا أنا الرجل يتحدث لك عن مجالس جهوية، هذه برصة. ما هي المجالس الجهوية في فرنسا؟ هذه نموذج مهم في كل بلدان العالم، نموذج للتنمية. كيف يتحدث عن مجالس جهوية بهذا المعنى؟ هو يعرف يتحدث عنه لكنهم يعتمدون المزايدة. نفس الشيء على كل الإصلاحات. أولا فيما يخص العالم، تذكري أو تعرفي العالم الأصلي بقية منه نسبة 70%، بقية لونه أخضر، بقية نسبة بقية الهلال، لكن هنالك بعض الموريتانيين الذي يعتبر على أن هذا الشعب وشاهد بدمائه وقاوم ثقافيا ويستحق هؤلاء المقاومون التكريم. لدينا عشرات الجنود الذين ماتوا دفاعا عن هذا البلد، هؤلاء يستحقون التكريم. كل شعوب العالم صارت تعطي هذا التكريم بشكل واحد، لون احمر في اعلامها. لماذا ترفضون لنا ان نكرم؟ لماذا لا يقولون للشعب الموريتاني على انه شعب جبان، على انه لم يقاوم الاستعمار؟ هم زملاء. لو كانت لو قالوا للشعب الموريتاني على انه لم يقاوم لصوت ضد العالم.
طب وماذا عن نقطة المحكمة وتبرئة ساحة الرئيس؟
يا أختي الفاضلة هذه كلمة حق أريد بها باطل. المحكمة العدل الإسلامية كانت جهة الاتهام وجهة الحكم هي البرلمان، يعني الخصم والحكم في نفس الوقت. أي منطق في العالم يجعل على أن فرض الاتهام هو قاضي الحكم؟ لما تدخل الى اي محكمه اليوم في العالم تجدر نيابه وتجدر قاضي حكم. يعني كيف تكون حكم وخصم؟ ما تم فكر على ان اطعينا للبرلمان أبقينا لو وسط الاتهام وقلنا على ان الحكم يجب ان يحاول الى محكمه العدل السامي، الى المحكمه العليا للبلد. هذه هيئه قضائيه مهنيه لديها خبره، يعني هي جهه مستقله. يعني كيف تطلب من البرلمان على ان يحاكم الرئيس وعلى ان يوجه له الاتهام؟ اي عداله هؤلاء؟ هؤلاء يريدون تخريب البلد. لو كانت لديهم اي فكره في صحه البلد لما رفضوها الطرح. محكمه العدل الساميه لم تلغى، تم تحسين ادائها. تم تحسين أدائها،
طيب.
تم تحسين دورها.
طيب اسمح لي سيد أحمد ولد محمد، ويبقى معي سيد
هنالك شيء أريد أن أتحدث عن المزايدات والأكاذيب التي تتحدث فيها عن وضع الاقتصاد البلد. الإشكال في موريتانيا، السؤال المطروح، أين كانت موريتانيا قبل 10 سنوات وأين وصلت اليوم؟ نحن بلد غني بثرواته الطبيعية، لكن لدينا إشكال. ليست لدينا مصادر بشرية قادرة على الاستفادة من هذه الثروة، ليست لدينا أموال قادرة. كل قادة المعارضة في موريتانيا لدينا أكبر شاطئ من شاطئ العالم لا يستطيع واحد أن يخرج السمكة واحدة لتأكل أسرتها. يعني
نعم.
هذا هو الإشكال. عندما تسألين مثلا، أضرب لك مثال، في موريتانيا كنا هنا في العاصمة خلال فترة حكمهم ينقطع الكهرباء يوميا عن العاصمة، لأن لدينا إشكال. كانت لدينا الكمية المنتجة من الكهرباء قليلة، اليوم نصدر الكهرباء
نعم. مفهوم.
ما تم إنجازه طيب. أكثر مما تم خلال 50 سنة الماضية.
طيب ابقى معي سيد أحمد. سيد أحمد ولد محمد، ابقى معي. سيد محمد بالدين، متى ما إنجازه إذن أكثر من هذه الانتقادات حتى الآن؟ يعني هناك إشكالية العنصر البشري، وهناك أيضا مسألة أن المحكمة تم فقط تحسين أداء المحكمة وليس إلغاء هذه المحكمة.
طيب اولا دعيني اوجه رساله الى الاخ احمد بن محمد. نحن هنا نحاور بعضنا حوارا سياسيا، ولا داعي لهذا الاحتجاج ولا لتوجيه كلمات غير لائقه، لانه صراحه هذه القوانين يفترض بانها متروكه لاهل الشارع، للعوام، بمن ليس لديهم مستوى في النقاش، وانا ارضى بكم عن ذلك طبعا. رغم انه لم يجبك عن قضيه هموم الوطن وهموم الموريتاني، المواطن الموريتاني البسيط، واين هي في هذه التعديلات، لكن دعيني فقط يعني اطرح له اجابه بسيطه. يا سيدي، احقق نهضه مثل نهضه فرنسا وانشئ ساعتها مجالس فيدراليه ليست فقط مجالس جهويه، حقق بنى تحتيه بنفس ذلك المستوى. انا لم اقل بان هذه التعديلات بانها كلها فاسده، أنا أعتقد بأن هذه التعديلات، أنا شخصيا مع تعديل النشيد الوطني بحيث يصبح أكثر حماسة ويزيد من نسبة الوطنية لدى الموريتانيين، وأعترض على تعديل العلم لأنه ما يمكن تعتبرونه علما استعماريا فألغوه بجملة، يعني لا تبقوا على 70% من علمنا استعمارية و 30% تخصنا وتمثلنا. بطولات المقاومة الوطنية وأمجادها على رؤوسنا جميعا يجب أن ترسخ في الأذهان من خلال المناهج التعليمية قبل أن ترسخ في الأذهان من خلال تغيير العالم الوطني. أنا شخصيا قلت هذه تعديلات دستورية لو وردت في وقت آخر هنالك من سيقف معها، وأنا شخصيا سأقف معها، لكن هذا التوقيت غير مواتي. الناس تعاني ويجب أن يفكر في حلول لمشاكل المواطن الموريتاني البسيط، المواطن الذي لم يعد يجد قوت يومه. يعني هذه هي النقطة الأساس وهي نقطة الخلاف، وأعتقد بأن أغلب الموريتانيين يختلفون مع من وقفوا إلى جانب هذه التعديلات الدستورية في هذا الجانب. ثم أن هذه التعديلات الدستورية في إطار وفي سياق تشويقها نسمع خطابا مثل الخطاب الذي تفضل به، وأقول تفضل ولا أقول أباطيل ولا أقول المفردات التي ذكرها للتو، أقول الخطاب الذي تفضل به الأخ محمد قبل قليل هو نفسه الخطاب الذي عدناه على الأغلبية وعلى من يقفون إلى جانب هذه التعديلات الدستورية من نفي الآخر، من اعتبار الرأي المخالف رأيا باطلا يريد تخريب الوطن ويريد تدمير الوطن. هذه حالة خلق الانشقاق في ذات المجتمع الموريتاني، ونحن دولة فيها نظام اجتماعي خاص وهش وبحاجة إلى ما يجمعنا لا إلى ما يفرقنا. يا سيدي، إذا كنت تتحدث عن الوضع الاقتصادي، أنا أعتقد أنه النظام الحالي، نظام محمد بن عبد العزيز، له نقاط إيجابية وعلى نقاط سلبية. من النقاط السلبية في الجانب الاقتصادي أن الدولار عندما جاء محمد بن عبد العزيز إلى موريتانيا في 2008 كان سعره 270 أوقية،
خسر 40% من قيمته، العملة الوطنية خسرت 40% من قيمتها، وكل المؤشرات الاقتصادية من المنظمات الدولية تقول بأننا في تراجع. هذه حقيقة مؤسفة، لا أحد يتمناها لوطني، وهذا وطننا جميعا، ونتمنى أن يكون في أفضل حال، ولكن علينا أن نفكر في حال نغير بها واقع الموريتاني البصير. قبل أن نفكر في تغيير العالم والنشيد، ساعتها سيتحرك كل الموريتانيين لتغيير العالم والنشيد ولإلغاء محكمة العدل الثانية، لأنه ساعتها لن يكون هنالك شك في نزاهة المسؤول والمسير. ثم عن قولك بأنه ليس هنالك مصادر بشرية، فأعتذر سيدي، لكن موريتانيا مليئة بالطاقات البشرية وبالكوادر عالية المستوى والمستعدين والمؤمنين بوطنهم والراغبين بأن يبنوا وأن يقدموا شيئا للبلد، لكن للأسف الجوقة الموجودة الآن المتصدرة والتي تحدث عنها الرئيس نفسه، إلا إذا كنت ستكذب الرئيس في قصة أخرى، الجوقة المتصدرة الآن كلها مجموعة من الجهل للأسف، أغلبها، لا أقول كلها، أغلبها مجموعة من الجهل، مجموعة من لا يجب أن يديروا الشأن العام في موريتانيا. موريتانيا فيها الطاقات وتستحق أفضل من الذين يتصدرون الآن للشأن السياسي ويتحدثون بالسياسة. سيدي، نعم. هذه تعديلات لو وردت في توقيت آخر أو وردت بإجماع لكان الأمر مقبولا، لكن هذا الإجماع هنالك من لا يريد له أن يكون موجودا، هنالك من يريد إلغاء هذه المعارضة الأخرى جملة، وهي على فكرة هي ليست بريئة، أنا أعتقد أنها أيضا مذنبة وجزء من الحالة التي وصلت إليها موريتانيا اليوم. هذه المعارضة هي والنظام سواء بسواء يتحملون مسؤولية ما وصلت إليه البلاد اليوم من تفرقة بين مكوناتها، نعم. تفرقة بين أبنائها.
طيب سيد أحمد ولد محمد دو، يعني لا أعلم يعني كيف يمكنك أن ترد على هذا الأمر، لا سيما فيما يخص القسم الشق الاقتصادي والمتعلق بهموم المواطن والتي أيضا لم ترد عليها في المداخلة السابقة.
سيدتي الفاضلة، أولا أعتذر عن الحدة طبعا لسبب بسيط، لأني يؤلمني أن تكون الشارة لنا قليلة من الموريتانيين تريد أن تفرض رأيها، أن تقصب الموريتانيين على،
لا يمكنك أن تصف مواطنين بشرذمة يعني وهم من بلدك.
مجموعة قليلة من الأفراد تريد أن تفرض رأيها على هذا الشأن، هذا شيء مؤلم ويؤلمني مما يجعلني أكثر حدة. هذا أولا. أولا فيما يخص العالم أريد تعليق بسيط. سيد الفاضل، يعني على أن عالم الجمهورية اليوم نص عليه دستور 1959، موريتانيا استقلت سنة 1960، ينص دستور 1960 المعدل قبل للاستعمار على أن العلم الموريتاني في رقم المادة، لكن لونه أخضر بهلال أصفر وبنجمة صفراء. إذن عندما أقول علم تم إعداده في ظل الاستعمار على أنه علم استعماري حتى لو كان أو لو عده الموريتانيون، لكنه كان قبل الاستقلال. هذا أولا. ثانيا فيما يخص الجانب الاقتصادي، الرجل يغالط يتكلم عن على أن الواجهة للبلد على أنها مجموعة من الجهلة، كان يتكلم عن مشاكل حادة للتعليم، وبعد ذلك يقول على أن البلد مليء بالطاقات. كيف أنت تتحدث عن بلد فاشل تعليميا وتتكلم عن موارد بشرية؟ الكل في موريتانيا يعرف على أن التعليم خلال العقود الثلاثة والأربعة الماضية وانهار، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن التعليم المنهار ونتحدث عن موارد بشرية كفاءة والله ذات كفاءة عالية. لاحظي التناقض سيدتي. لا يخص طريق البلد، أنا قلت شيء واضح. أولا إذا كنا نريد أن نقول طريق البلد، أن ننظر إلى كان البلد وأين وصل. يا سيدتي، الرجل الذي يتحدث على أن موريتانيا يموت سكرها من الجوع اليوم في العاصمة نواكشوط وفي كل عواصم الولايات يمكن أن تشتري كيلو سمك ب25 سنتا، يعني ربع يورو والله أقل، لأنه هو خسر أوقية، أعتقد أوقية 400 أوقية يورو، أعتقد الله يعلم 13 سنة. كيف يكون الناس موطنة من الجوع؟ كيف تم هذا العمل؟ لأن فيه سياسة حكومية اعتمدت إنشاء شركة للصيد. أولا الصيد السمك في موريتانيا لم يكن من المواد الغذائية المعروفة لدى غالب الشعوب، لأن البلد صحراوي وليس أهل شواطئ.
نعم.
أنشأت الحكومة شركة واعتمدت توزيع هذا السمك في كل مدن موريتانيا يباع بهذه الأسعار. هذا إنجاز. عندما أتحدث عن التعليم في موريتانيا، منذ استقلالها لم تكن توجد غير جامعة واحدة أنشأت سنة 81، خلال 9 سنوات الماضية تم إنشاء 3 جامعات.
نعم. طيب.
لدينا كلية طب، لدينا 4 جامعات. عندما حتى في موريتانيا لم يتخرج أي طبيب في هذا البلد ليس على سرسير
بطبيب
قبل هذا النظام.
طيب.
لم يتخرج مهندس. استمع لو سمحت. يعني أنا تركت رجل يتكلم يعني الوقت حتى أري كيف على أن البلد تغير. فيما يخص المؤشرات الاقتصادية. فيما يخص المؤشرات الاقتصادية دوينج بيزنس السنة الماضية سجل على أن موريتانيا هي من بين الدول الإفريقية العشر الأكثر إصلاحات في ميدان الاستثمار. يعني قيمة عمل جبار خلال السنوات الماضية. لكن هؤلاء يعتمدون على تشويه صورة البلد لأنهم لا يريدون أن يكون في استثمار ولا يريدون المستثمرين أن يأتوا. يقدمون الدعاية مطلوبة لأنهم لا يريدون لهذا النظام أن يقوم بأي إنجاز.
نعم.
موريتانيا قدمت على العديد من المؤشرات في ميدان الاقتصاد.
نعم، ولكنك قبل قليل تحدثت عن عدم وجود العنصر البشري الذي يمكن أن يستثمر هذه الثروات. يعني المستثمر الأجنبي عندما يأتي ويعلم أو يستمع إلى أنه لا يوجد عنصر يمكنه الاعتماد عليه في هذه الاستثمارات، كيف له أن يعمل نظرا لضيق الوقت اضطر لإنهاء هذا النقاش. شكرا جزيلا لكما سيد محمد بدينا صحفي الموريتاني، وشكرا لسيد أحمد ولد محمد رئيس تيار الحراك الشبابي لدعم الإصلاحات الدستورية في موريتانيا. شكرا لفانيسا التي كانت معنا على الإخراج، وكاتيا سعد في التنسيق لحلقة اليوم. إلى اللقاء.